قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أمين وحيه محمد المصطفى وآله الهداة الأبرار.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج القصص الحق.
أيها الأحبة، في هذه الحلقة من البرنامج نواصل حديثنا عن حكاية نبي الله نوح عليه السلام التي ذكرت في الآية 36 حتى 39 من سورة هود، وهي تستعرض جانبا آخر من مواجهة نوح عليه السلام مع قومه.
فتابعونا أيها الكرام ضمن الفقرات التالية.
بداية أيها الأفاضل، نتبرك بالإنصات إلى تلاوة هذه الآيات،
ثم نتعرف على معاني مفرداتها وعباراتها.
نستمع معا إلى إجابة الأستاذ سماحة السيد عبد السلام زين العابدين بخصوص سؤال حول الشفاعة وعلم النبي بهذا الشأن،
ونستمع بعد ذلك إلى هذا الجزء من الحكاية.
مستمعنا الأفاضل، في فقرة من هدي الأئمة عليهم السلام نقدم لكم رواية عن الإمام الباقر عليه السلام بشأن الآيات،
ومسك الختام مع باقة من الدروس والعبر المستفادة من هذه الحكاية القرآنية.
فأهلا ومرحبا بكم إلى فقرات هذا اللقاء.
قصة نوح عليه السلام الواردة في آيات سورة هود تمثل سلسلة من أحداث مواجهة نوح عليه السلام في قبال المستكبرين. ففي الآيات التي تناولناها في الحلقة السابقة من البرنامج جرى الحديث عن دعوة نوح عليه السلام المستمرة والتي كانت في غاية الجدية وبالاستعانة بجميع الوسائل المتاحة، حيث استمرت سنوات طوالا آمنت به جماعة قليلة من حيث العدد وكثيرة من حيث الكيفية والاستقامة.
وفي الآيات محل البحث إشارة إلى المرحلة الثالثة من هذه المواجهة، وهي مرحلة انتهاء دورة التبليغ والتهيؤ للتصفية الإلهية. تعالوا معنا مستمعنا الأفاضل لننصت خاشعين إلى تلاوة هذه الآيات 36 حتى 39 من سورة هود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى تلاوة الآيات 36 إلى 39 من سورة هود المباركة التي تتناول قصة نبي الله نوح عليه السلام. أما الآن كنوا معنا في المحطة التالية.
مفردات.
أيها الأخوة والأخوات، يقول القرآن الكريم: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. في الآية الأولى نقرأ ما معناه: يا نوح، إنك لن تجد من يستجيب لدعوتك ويؤمن بالله غير هؤلاء، وهي إشارة إلى أن الصفوف قد امتازت بشكل تام، والدعوة للإيمان والإصلاح غير مجدية، فلا بد إذن من الاستعداد للتصفية والتحول النهائي.
وفي نهاية الآية تسلية لقلب نوح عليه السلام: ألا تحزن على قومك حين تجدهم يصنعون مثل هذه الأعمال، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وجاء الأمر لنوح أن واصنع الفلك بأعيننا ووحينا.
إن المقصود من كلمة أعيننا إشارة إلى أن جميع ما كنت تعمله يا نوح وتسعى بجد من أجله في هذا المجال هو في مرأى ومسمع منا، فواصل عملك مطمئن البال. كما يستفاد من كلمة وحينا أيضا أن صنع سفينتي كان بتعليم الله، وينبغي أن يكون كذلك، لأن نوح عليه السلام لم يكن بذاته يعرف مدى الطوفان الذي سيحدث في المستقبل ليصنع السفينة بما يتناسب معه، وإنما هو وحي الله الذي يعينه في انتخاب أحسن الكيفيات.
أيها الأحبة، في نهاية الآية ينذر الله نوحا ألا يشفع في قومه الظالمين، لأنهم محكوم عليهم بالعذاب، وإن الغرق قد كتب عليهم حتما، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذه الجملة تبين بوضوح أن الشفاعة لا تتيسر لكل شخص، بل للشفاعة شروطها، فإذا لم تتوفر في أحد الأشخاص فلا يحق للنبي أن يشفع له وأن يطلب من الله العفو لأجله.
أما عن قوم نوح عليه السلام فكان عليهم أن يفكروا بجد في دعوة النبي نوح عليه السلام، ويحتمل على الأقل أن هذا الإصرار وهذه الدعوات المكررة كلها من وحي الله، فتكون مسألة العذاب والطوفان حتمية، إلا أنهم واصلوا استهزاءهم وسخريتهم مرة أخرى، وهي عادة الأفراد المستكبرين والمغرورين. يقول الله تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.
الملأ والأشراف المتكبرون يسخرون من المستضعفين في كل مكان، ويعدونهم أذلاء وحقراء لأنهم لا قوة لهم ولا ثروة، بل حتى أفكارهم وإن كانت سامية ومذهبهم وإن كان ثابتا وراسخا وأعمالهم وإن كانت عظيمة وجليلة، كل ذلك في حساب الملأ حقير تافه، ولذلك لم ينفعهم الإنذار والنصيحة، فلا بد أن تنهال أصوات العذاب الأليم على ظهورهم. يقال إن الملأ من قوم نوح والأشراف كانوا جماعات، وكل جماعة تختار نوعا من السخرية والاستهزاء بنوح ليضحكوا ويفرحوا بذلك الاستهزاء.
قوله تعالى: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، إشارة إلى أنه بالرغم من أن مضايقاتكم لنا مؤلمة، ولكننا نتحمل هذه الشدائد ونفتخر بذلك أولا، كما أن ذلك مهما يكن فهو زائل، أما عذابكم المخزي فهو باق ودائم ثانيا، وهذان الأمران معا لا يقبلان القياس.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 سبحان الله حمدا لله
أشرنا مستمعين الكرام في الفقرة المتقدمة إن للشفاعة شروطها التي إذا ما توفرت لا يمكن للنبي أن يشفع للمذنبين، في ظل قوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هناك أمر مسبق بأن لا يشفع نوح عليه السلام للذين ظلموا حسب الآية، هل من المنطقي أن النبي لا يعرف شروط الشفاعة وقد طلب فيما بعد النجاة لابنه في قوله: إن ابني من أهلي؟
للإجابة عن هذا التساؤل نستمع إلى ما تفضل به سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة ضمن برنامج القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جميل، دائما يتطرق هذا السؤال ويطرح، يعني لماذا نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين؟ طبعا تأدبا لم يسأل النجاة، يعني حينما نجمع إن ابني من أهلي ومع جملة وإن وعدك الحق تستلزم يعني نتيجة ماذا؟ النجاة، لكنه لم يطلب النجاة مباشرة من لابنه تأدبا مع الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال له: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام كان يظن بأن الأهل هنا يعني فقط الزوجة، الزوجة كانت كافرة، كانت ظالمة جائرة، لم تدخل في دائرة أهلك الناجين، يعني إن ابني من أهلي، قال إن ابني من أهلي، يعني من أهلي الناجين الذين وعدت بنجاتهم. وكان يظن أن ابنه لم يكن من أهله غير الناجين، وإنما من أهله الناجين، ولهذا هو لم يسأل عن زوجته. لماذا لم يسأل نوح عن نجاة زوجته؟ لأنه يعتقد وكان يتيقن من عدم نجاتها، كان يتيقن من عدم استحقاقها للشفاعة، ولهذا لم يسأل عن زوجته وإنما سأل عن ابنه، لأن كلمة أهلك كانت غامضة، يعني أهلك أي دائرة للأهل؟ طبعا الابن من الأهل، الزوجة من الأهل، هو كان يؤمن بأن الأهل يعني الزوجة لم تكن تستحق الشفاعة ولا لم يسأل، ولكن هو كان يشك أو كان يعني لا يعرف بأن ابنه من الأهل غير الناجين، ولهذا قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني شنو؟ وعده بنجاة أهله، يعني أهله من الناجين. ولهذا نوح عليه السلام لم يكن متيقنا من أن ابنه لم يكن يستحق الشفاعة، ولهذا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هؤلاء الأولياء والأنبياء والأوصياء لا يشفعون إلا لمن ارتضى، كما في سورة الأنبياء في الآية 28، يعني إلا لمن ارتضى الله دينه وليس عمله، لأن الإنسان عمله قد يكون يعني خاطئا، قد يكون ظالما جائرا، ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، طبعا الذين يعني يتطلعون إلى الشفاعة يوم القيامة هم أهل الكبائر. ولهذا يسأل الإمام ابن أبي عمر، يسأل الإمام الكاظم عليه السلام، فقلت له يا ابن رسول الله كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى ذكره يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ هل أهل الكبائر من الذين ارتضى الله يعني عنهم بحيث يستحقون الشفاعة كما كان ابن نوح؟ كان يظن نوح ابنه وإن كان من مع الكافرين، ولكن لم يظن أنه من الكافرين من الذين، وإنما كان معهم. ولهذا ومن يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى به، هذا ابن أبي عمر يسأل الإمام الكاظم. فقال الإمام عليه السلام يا أبا أحمد ما من مؤمن يرتكب ذنبا إلا ساءه ذلك وندم عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالندم توبة، وقال عليه السلام من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، ومن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة وكان ظالما، والله تعالى ذكره يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فقلت يعني ابن أبي عمر يا ابن رسول الله وكيف لا يكون مؤمنا من لم يندم على ذنب يرتكبه؟ فقال يا أبا أحمد ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم أنه سيعاقب عليها إلا ندم على ما ارتكب، ومتى ندم كان تائبا مستحقا للشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالمشكلة في نوح عليه السلام لم يكن يعلم أن أو يتيقن أن ابنه من الأهل غير الناجين، وإنما كان يظن أن ابنه من الأهل الناجين وأهلك يعني أهلك الناجين، ولهذا سأل إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ولهذا ذهب كل المفسرين إلى أن نوح عليه السلام لم يكن يتيقن بأن ابنه من الذين لا يستحقون الشفاعة، ولهذا سأل وإن كان لم يسأل مباشرة، سأل تأدبا إن ابني من أهلي، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وإن وعدك الحق، النتيجة ماذا؟ يعني يكون من الناجين ويكون من الذين لم يشملهم الغرق، فعلمه الله عز وجل إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الناجين الذين وعدتك بنجاتهم، وإنما من أهلك غير الناجين الذين لا يستحقون الشفاعة، إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح، يعني هذا عمل غير صالح، مبالغة بفساد ابنه. ولهذا نوح عليه السلام ومن الله عز وجل عرف أن ابنه ليس من الناجين وإنما من المغرقين، ولهذا يعني وقف تأدبا أمام الله عز وجل. فإذا نوح عليه السلام، خلاصة الكلام، نوح عليه السلام من الذين لا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لمن ارتضى الله دينه، يشفعون للمؤمنين، يشفعون لأهل الكبائر. ولهذا بالرواية دقيقة جدا، إلا لمن ارتضى الله دينه، يعني وليس عمله، لأن قد الإنسان يكون دينه صحيح، اعتقاده صحيح، ولكن عند أهواء فيرتكب المحرمات، يرتكب الصغائر، بل حتى يرتكب الكبائر. ما دامت عقيدته سليمة وصحيحة، ما دام يؤمن بالله عز وجل ويؤمن برسول الله ويؤمن بأهل بيته الخلفاء أنهم عدل القرآن الكريم، هذا ما دام عقيدته سليمة، فهذا حتى لو ارتكب أخطاء وحتى لو ارتكب كبائر قد تشمله الشفاعة ويدخل في الشفاعة، ولا سيما إذا كان هو يرتكب الكبائر ويندم، والندم كفى بالندم توبة.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
القصص الحق برنامج قرآني يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 6:15 مساء بتوقيت طهران، ويعاد بثه يوم الجمعة في الساعة 9:15 صباحا بتوقيت طهران.
أيها الأخوة والأخوات، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في هذه الحلقة كما تعرفون نتوقف بإزاء حكاية نبي الله نوح عليه السلام المذكورة في الآيات 36 حتى 39 من سورة هود، وهي تحكي لنا جانبا آخر من حكاية نبي الله نوح عليه السلام مع قومه. حتى هذه اللحظة تعرفنا على أهم مفرداتها القرآنية، وقد تابعنا معا إجابة سماحة السيد عبد السلام زين العابدين عن سؤال يدور حول الآيات. أما الآن فتابعنا مستمعينا الأفاضل ضمن المحطة التالية، وهي القصة.
أصدر الله تعالى حكمه على الكافرين بالطوفان، فأمر الله تعالى عبده نوحا أن يصنع سفينة بعلم الله وتعليمه، وعلى مرأى منه وطبقا لتوجيهاته ومساعدة الملائكة. وهكذا جاء الوحي: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أجل، أصدر الله تعالى أمره إلى نوح بأن الله يغرق الذين ظلموا مهما كانت أهميتهم أو قرابتهم للنبي، وينهى الله نبيه أن يخاطبه أو يتوسط لهم. بدأ نوح يغرس الشجر ويزرعه ليصنع منه السفينة. انتظر سنوات ثم قطع ما زرعه، ثم بدأ عليه السلام يبني السفينة، ويمر عليه الكفار فيرونه منهمكا في صنع السفينة، والجفاف ساري وليست هناك أنهار قريبة أو بحار، فكانوا يستهزئون منه ويقولون له:
كيف ستجري هذه السفينة إذا يا نوح؟ هل ستجري على الأرض؟ أين الماء الذي يمكن أن تسبح به سفينتك؟ لقد جن نوح.
وترتفع ضحكات الكافرين وتزداد سخريتهم وكانوا يسخرون من حقائبهم.
صرت نجارا بعد أن كنت نبيا.
إلا أن نوحا عليه السلام كان يواصل عمله في صنع السفينة تحت الرعاية الإلهية، فكان الكفار من جانبهم يواصلون الاستهزاء بنوح، فمنهم من يقول:
يا نوح، يبدو أن دعوة النبوة لم تنفع فصرت نجارا آخر الأمر.
ومنهم من يقول:
يا لهذه السفينة العظيمة، كان بإمكانك أن تصنع أصغر منها ليمكنك سحبها إلى البحر.
كانوا يقولون مثل ذلك ويقهقهون عاليا. وكان هذا الموضوع مدار حديثهم وبحثهم في البيوت وأماكن عملهم، حيث يتحدثون عن نوح وأصحابه، فكانوا يقولون:
تأملوا، تأملوا هذا الرجل العجوز، كيف انتهى به الأمر؟
الآن ندرك أن الحق معنا، حيث لم نؤمن بكلامه، فهو لا يملك عقلا صحيحا.
ولكن نوحا كان يواصل عمله بجدية فائقة وأنات واستقامة منقطعة النظير، لأنها وليدة الإيمان. وما كان يكترث بكلمات هؤلاء الذين رضوا عن أنفسهم وعميت قلوبهم، وإنما يواصل عمله ليكمله بسرعة. ويوما بعد يوم كان هيكل السفينة يتكامل ويتهيأ لذلك اليوم العظيم. وكان نوح عليه السلام أحيانا يرفع رأسه ويقول لقومه الذين يسخرون منه هذه الجملة القصيرة: قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. انتهى نوح عليه السلام من صنع السفينة، فأوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أوحى الله إليه ألا يحزن عليهم. ساعتها دعا نوح على الكافرين بالهلاك، وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم برر نوح دعوته بقوله: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى قصة نبي الله نوح مع قومه التي ذكرت في الآية 36 حتى الآية 39 من سورة هود المباركة ضمن برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، يمكنكم متابعة هذا البرنامج عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabic.irib.ir، كما يمكنكم الحصول على نص هذا البرنامج عبر الموقع ذاته، فكونوا معنا والفقرة التالية.
من هدي الأئمة عليهم السلام،
عن أبي جعفر الباقري عليه السلام قال: كان شريعة نوح أن يعبد الله بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد، وهي الفطرة التي فطر الناس عليها، وأخذ الله ميثاقه على نوح والنبيين أن يعبدوا الله تبارك وتعالى ولا يشركوا به شيئا، وأمر بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال والحرام، ولم يفرض عليه أحكام حدود ولا فرائض مواريث، فهذه شريعته. فلبث فيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم سرا وعلانية، فلما أبوا وعتوا قال: رب إني مغلوب فانتصر. فأوحى الله عز وجل إليه: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.
دروس وعبر.
نستفيد من الآية: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نستفيد ضمنا أن الله يطلع نبيه نوح عليه السلام على قسم من أسرار الغيب بمقدار ما ينبغي، كما نجد أن الله تعالى يخبره بأنه لن يؤمن بدعوته في المستقبل غير أولئك الذين آمنوا به من قبل. وعلى كل حال، لا بد من إنزال العقاب بهؤلاء العصاة اللجوجين ليطهر العالم من التلوث بوجودهم، وليكون المؤمنون في منأى عن مخالبهم.
يقول الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. مستمعي الكرام، طبيعي أن هذا الإحساس بأن الله حاضر وناظر ومراقب ومحافظ يعطي الإنسان قوة وطاقة، كما أنه يحس بتحمل المسؤولية أكثر.
وعندما يفتقد الأعداء للبرهان في مواجهة الأنبياء يتشبثون بحربة الاستهزاء والسخرية، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه.
نستفيد من الآية: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. أيضا نستفيد من الآية: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أن الإنسان المؤمن بالله تعالى وبالمبادئ والقيم السماوية لا تصده العواصف والتيارات المنحرفة من مواصلة مسيرته وتطبيق أوامر الله تعالى، حتى لو استهزئ من قبل الآخرين.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
أحبة، استمعتم إلى حلقة أخرى من برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى اللقاء المقبل من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج
القصص الحق.